في هذه الآيات عدة من الفوائد. أولا تبرؤ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال، فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين، والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع. وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع، بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الضلالة. وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل باختياره لقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ومن فوائدها أن الأتباع يوم القيامة لا ينتفعون باتباع المتبوعين، بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات قول الله عز وجل، وأنه يقول كقوله حق علينا قول ربنا إنا لذائقون. والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة، فيدل ذلك أو يتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا، ويتفرع على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط، فيقولون إن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية، يعني لم يقولوا واحد في ألوهيته لا شريك له، وإنما جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقط، على ما في هذا الكلام من إجمال ويحتاج إلى تفصيل، لكن فيه حذف توحيد الألوهية. وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه التوحيد الذي جاءت به الرسل لا شك أن المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وأراضيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله إنا لذائقون، أي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحييك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن فوائد الآيات الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم، لأنهم ليسوا هم الذين أغوهم وإنما هم سبب إغوائهم، فإن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، لكن هؤلاء كانوا سببا لغواة هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قولوا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن وصفها في إنهم ومشتركون خبرها، وفي العذاب متعلق بمشتركون، ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بمشتركون ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم. وقول يومئذ أي يوم إذ تقوم القيامة، فالتنوين عوض عن جملة محذوفة. وقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين، يشتركون يوم القيامة في العذاب أي في أصله، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وهل اشتراكهم في العذاب يخفف عنهم؟ لا، لقوله تعالى ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو في المصائب فإن بعضهم يسلي بعضا ويقويه، لكن في الآخرة لا ينفع هذا، كل منهم يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله، ولا ينفعه مشاركة غيره له. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي لاشتراكهم في غواية. تفسير المؤلف هنا تعليل لسبب اشتراكهم في العذاب لأنهم اشتركوا في الغواية. إنا كذلك، إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين، هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين، ويحتمل أن يكون المعنى إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون. وقول كذلك إعرابها أن نقول الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة أي مثل هذا الفعل نفعل. وقوله إنا كذلك نفعل وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم، حيث عاد الضمير إليه بصيغة الجمع، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى واحد، ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم. وقول بالمجرمين، المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الإثم، فكل مجرم فإن الله تعالى يفعل به هكذا، ولكن الجرم نوعان، جرم لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعا وليس أهلا للعفو، وجرم معه عمل صالح فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء، أي نعذبهم التابع منهم والمحبوب. إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعده، إنهم أي هؤلاء يعني الأتباع والمتبوعين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، من القائل؟ القائل الرسل، بدليل قوله ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وربما نختار العموم، يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم، حتى غير الرسل ربما يصحهم ويقول قولوا لا إله إلا الله، ولكنهم يجيبون بهذا الجواب الباطل. وقالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هذه الجملة هي كلمة التوحيد التي دعت إليها جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويرابها أن نقول لا نافع للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، والله بدل أو لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. وقول لا إله إلا الله إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما الذي تأله القلوب وتنوب إليه وتخشع له. وإله يعني هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل الغراس والبناء والفراش بمعنى المغروس والمبني والمفروش. وقول لا إله إلا الله، الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالبا تبعا له، ولا يأتي هو تبعا لغيره إلا نادرا. فالأكثر أن الأسماء كلها تأتي صفة لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يأتي هو تبعا لها في مثل إلى قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. فهنا أتت هذه الكلمة العظيمة الله تبعا لما قبله. أين جواب إذا؟ جواب إذا يستكبرون. ولكن قد يقول قائل لماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جوابا لإذا ولم تجزموها مع أنها فعل مضارع؟ الجواب أن إذا حرف شرط غير جازم. وقول يستكبرون أي يتعالون كبرا 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 وفخرا، فيرون أنهم أكبر من أن يقال لهم لا إله إلا الله، ويأنفون من ذلك أي من قول هذه الكلمة، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبر. ولهذا قال يستكبرون أي يستكبرون عن قولها فلا يقولوها، فلا يقولونها، ويستكبرون عمن قالها فلا يستجيبون له. فهم فكبرياءهم والعياذ بالله من الناحيتين، الناحية الأولى الاستكبار عن قول هذه الكلمة، والثانية الاستكبار عن استجابة من دعاهم إليها. ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بألسنتهم أئنا في همزتيه ما تقدم، في همزتيه ما تقدم، ما الذي تقدم؟ أربع قراءات أو ست، أربع على حسب ما قال المؤلف، أن تحقق الهمزتين، أن تسهل الثانية، أن تدخل ألفا بينهما في حال التحقيق والتسهيل. طيب، يعني نقول أئنا هذا تحقيق أين تصريف أين تحقيق بإدخال الألف أين تسهيل بإدخال الألف. طيب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الاستفهام هنا للنفي وأكدوا هذا النفي بقولهم إنا لتاركوا أكدوه بإن واللام. يعني هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل الذي وصفوه بهذين الأمرين شاعر ومجنون، أي لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يمكن أن نترك آلهتنا من أجل قول هذا الشاعر المجنون. الشاعر هو من يقول الشعر، والمجنون ضد العاقل. ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب، ومع كونه كذبا فهو متناقض. وجه التناقض أن الشاعر كيف يكون مجنونا، أو أن المجنون كيف يكون شاعرا؟ المجنون لا يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم، فكيف يأتي بكلام نظم يهز المشاعر ويقال إنه صدر من شاعر؟ لكن والعياذ بالله العمى إذا حل في القلب صار الإنسان لا يدري ما يقول، ربما يقول قولا يتناقض وهو لا يدري. ومن المعلوم أن الله تعالى كذبهم في هذا القول، فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بل أنت أعقل العقلاء. فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذا وهم بلا شك كاذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بقول ليس بالشعر، بل أتى بكلام الله عز وجل. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا قال تعالى بل جاء بالحق، بل هذه للإضراب إيش الإبطالي، أي بل كذبتم فيما قلتم، وإنما جاء أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق. والباء هنا للمصاحبة، يعني جاء مصحوب بالحق، فقوله حق وما جاء به أيضا فهو حق. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من عند الله نقول هذا حق هو صادق، وما يشتمل عليه القرآن فهو حق وضده الباطل. فالحق هنا وصف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه رسول الله، ووصف لما جاء به، فيكون وصفا للخبر والمخبر به. فخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن من عند الله نقول حق، وما جاء به أيضا فهو حق، وذلك لأن القرآن مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتكون الحقية هنا من جهتين، من جهة الخبر ومن جهة المخبر به. الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله حق ليس فيه كذب. المخبر به أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكله حق متضمن للحق ليس فيه باطل. ودليل ذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق وصف للأخبار، والعدل وصف للأحكام، والقرآن كله إما خبر وإما حكم، فخبره صدق وحكمه عدل. بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به، وهو عن لا إله إلا الله. صدق أي النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين الذين أرسلوا من قبله. وكيف صدقهم؟ نقول لتصديقه المرسلين وجهان. الوجه الأول أن مجيئه وقع مطابقا لما أخبروا به، فيكون ذلك تصديقا. هكذا غانم ماذا قلت؟ لما أخبروا به، طيب، فيكون مصدقا. كما لو قلت سيقدم زيد غدا، فإذا قدم صار مصدقا لقولك وصار مجيئه مصداقا لقولك. طيب، أيضا مصدق المرسلين، أي قال إن الرسل صادقون، قال إن الرسل صادقون. وكلنا يعلم أن من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان آمنا بالله وبرسل الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه يكون على هذين وجهين: أولا أن مجيئه تصديق لما أخبروا به من أنه سيبعث، وآخرهم من عيسى قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والثاني أنه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بإيش؟ بأنه صدق. طيب، جاء بالحق وصدق المرسلين، قال الجائين به وهو أن لا إله إلا الله. الحقيقة أن في تفسير المؤلف لذلك شيء من القصور. لماذا؟ لأنه صدق المرسلين في هذا وفي غيره، وكأن المؤلف رحمه الله خصها بقول لا إله إلا الله بناء على السياق، حيث كان السياق في التحدث عن لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي صدقهم بأن لا إله إلا الله. ولكن الأولى الأخ ليش؟ بالعموم، صدقهم في هذا وفي غيره. ثم قال عز وجل: إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم. كيف؟ فهم درس الثاني: إنكم لذائق العذاب الأليم. نعم، يقول فيه التفات. الالتفات أنه أن مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب، لأن هذا لأن الحديث كله جاء عن الغيب عن الغائب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكان مقتضى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب الأليم. ولكن كان في السياق التفات من الغيبة إلى الخطاب، فما فائدة هذا الالتفات؟ ذكرنا فيما سبق أن كل التفات فإنه فائدة مشتركة، وهي تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد صح المخاطب أو القارئ، ولكن إذا تغير الأسلوب فإنه ينتبه لماذا تغير وما وجه التغير. فيشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بأن الغرض من ذلك التنبيه، ثم ينفرد في كل موضع بما يختص به. فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن الخطاب أبلغ في الزجر. إنكم لذائق العذاب الأليم أبلغ من إنهم لذائق العذاب الأليم. ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى، قال له أول ما عتب عليه قال له: ألم أقول إنك لن تستطيع ما يصبر. وفي الثاني قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما صبر. فالخطاب لا شك أن فيه قرعا للذهن مباشرا، فيكون أشد وقعا من ضمير الغيبة، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم. ها؟ وهي
الالتفات يبعد السآمة تغير الفاظ.
أين ربما يقال هذا، ربما يكون هذا من الفوائد، أو تكون هذه داخلة في ضمن التنبيه، لأن الإنسان إذا تنبه تجدد نشاطه. نعم. نعم. لكن من قال إن هؤلاء يقولون بقول جبرية في حال الحياة؟ من قال إنهم يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟
يعني ما كلهم يقولون، لكن ما يبعد أيضا من الجبرية.
هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عقيدة حتى في حياته، هذا هو الأصل. نعم.
قول المؤلف تخصيصه بالرسول قول محمد إلى تارك آلهة الكائن من دون أي محمد.
نعم.
يعني آية عامة جميع الرسل.
إيه نعم. حذريهم أتبعين من قبل الرسول. نعم. إيه نعم. سيأتي إن شاء الله بالفوائد.
إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على أبنين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين.
لذة بالكسر، لذة
لذة للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون.
بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. من هنا المناقشة.
إنهم
في
العذاب مشتركون.
نعم. يومئذ في العذاب مشتركون. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع مشتركون من إعراب بندر؟
خبر إن.
وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب؟
لا يهون عليهم.
ما الدليل؟
قوله تعالى
نسيت.
قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم
ولن
ينفعكم اليوم
ينفعكم أقول بضم العين
بالفتح.
نعم.
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب.
نعم. وهل الاشتراك في العذاب في الدنيا يخفف منه؟ عبد الرحمن.
نعم. يعني إذا كان الإنسان أصيب بمصيبة وأصيب غيره بمثلها أو بأكثر منها يخفف عنه.
نعم. يخفف عنه. طيب هذا معلوم بطبيعة الإنسان، لكن هل لهذا شاهد؟ من كلام ما سبق.
استدلوا بالبيت
هذا. استدلوا ولا استشهدوا؟
استشهدوا بالبيت.
نعم.
وما
الخنساء في رثاء أخيها صخر.
وما أبكي
وما يكون
مثل أخي ولكن أصلي الناس عمد بالتأسي. ولولا فتاة الباكين حولي على أخوانهم بغتت نفسي. وما يكون مثل أخي ولكن أصلي الناس عمد
بالتأسي. أحسن بارك الله. طيب يا ليان إنا كذلك نفعل بمجدين أعدد كذلك اسم بمعنى مثل ومحل من الإعراب منصوبة على النصب على أنها مفعول مطلق. وش التقدير؟ نعم قدرناه. كيف قدرناه؟ ويمر علينا كثيرا، مو هذا أول مرة. نعم. لا نعم
إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين.
نعم إنا مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. طيب يلا عليان، أين خبر إن؟ جملتنا حسنت. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من القائل إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ من القائل؟ إما الرسول أو غيرهم. طيب من أهل الحق، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا الله؟ طيب إذا يكون خبر لا والله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف. طيب لو أورد علينا مورد لا إله إلا الله بأن هناك آلهة دون الله، ولا عيسى، فالجواب أن أولويتهم ليست حقا. طيب الدليل نعم
قوله تعالى ذلك
بأن
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
أحسن تمام. طيب فسر عامة المتكلمين لا إله إلا الله بماذا؟ لا
أثبت
ربوبية إلا
سبحانه وتعالى
أسماء الصفات
وما
ذكروا التوحيد. فقالوا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا تفسير لها كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، يقول يفسرون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كذا، ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية. طيب هل هذا التفسير حق؟ هل هو حق ولا غير حق؟ كيف؟ صحيح؟ لكن إذا فسرنا لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني على الخلق إلا الله، هل هذا التفسير صحيح أو لا؟
أي مثلا خلق يعني
يستطيع ان يخلق
نعم
ان اسمع هذه هي اجمال
لا
ان انا اردنا قضاء الخلق ابتداء
نعم الله غير صحيح يعني باطل من اصل الدليل ان المشركين لا يستكبرون عن هذا. هل يستكبرون ان يقولوا انه لا خالق الا الله او يقرون بذلك؟ يقرون بذلك إذن فمن فسره بهذا التفسير فقد أخطأ. والمشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسروا بهذا، لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه. واضح؟ إذن فهذا التفسير يعتبر تفسيرا باطلا، ما فيه لا قصور ولا فيه نقص، فيه بطلان من الأصل. طيب، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الاستفهام هنا للنفي، يعني لن نترك آلهتنا لشاعر مجنون. ماذا يصنعون بآلهتهم؟
يقربون بها إلى الله.
ماذا يصنعون بها؟ يذبحونها قربانا إلى الله ولا إيه؟
يعبدونها.
صح، يعبدونها من دون الله، ويدعون أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله. نعم. طيب، هل كذبهم الله بدعواهم أنه شاعر؟ صالح الرمضي، هل كذبهم الله بدعواهم أنه شاعر؟ نعم، هات الدليل. نعم. نعم، أحسن. وكذلك قوله وما علمناه الشعر. طيب، وهل كذبهم الله بدعوى أنه مجنون يا خالد؟
نعم كذبهم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون،
في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بارك الله فيكم. طيب، قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلون. أحمد، المرسلين. نعم المرسلين. إيه نعم، الانتقالي ولا الإبطالي؟ تعرف الفرق بينهما؟ إذن كيف تميز بينهما فتثبت هذا وتنفي هذا وأنت لا تعرف الفرق؟ للإبطال. تعرف الفرق بين الإبطال والانتقال؟
يعني الحكم في الانتقال باقي كذلك هنا.
أحسن.
وفي الإبطال الحكم ما يبقى في الانتقال.
أحسن.
ينبت
إلى ما بعد بل.
جاء
الحق. بارك الله فيك. زين. قوله صدق المرسلين، ذكرنا أن تصديق المرسلين يا أحمد وجهين. تصديق لما أخبروا به. نعم.
الثاني أنه قال يعني أنهم صادقون، هؤلاء الرسل صادقون وأنزلت عليهم هو نفسه.
صح. صدقهم يعني وقع مطابقا لما أخبروا به، وهذا تصديق. وصدقهم أي قال إنهم صادقون يجب الإيمان بهم، وهذا هو طريقة الرسول والمؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، قال الله عز وجل الفوائد. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب، في قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعون. فإن قال قائل هل الاشتراك يقتضي المساواة؟ فالجواب لا، بل لكل درجات مما عمل. ومن فوائد الآية الكريمة إذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق، لأنه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، لأن الآخرة دار عدل وليس فيها تفاضل. طيب، من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا العذاب، لقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين، فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم، ومن فوائدها أيضا أن الناس عند الله سواء، فكل من استحق عقابا أو ثوابا فهو له، لقول إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني لم نفعل بهؤلاء وحدهم، بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم. وكذلك يقال في الثواب أن الله سبحانه وتعالى يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل لقوله إنا كذلك نفعل، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول، فخلق الله السماوات والأرض لم يكن أزليا، وإنما كان حين خلق السماوات والأرض، وخلق الله للجنين في بطن أمه لم يكن أزليا، بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين. وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تفرع عنها، وهي إثبات صفات إثبات أفعال الله الاختيارية، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إن الله لا يقوم به فعل اختياري، وعلل ذلك بعلة باطلة، قالوا لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى أزلي أزلي أبدي، ولا شك أن هذا القول قول باطل، فإن الحادث قد يقوم غير الحادث كما في أفعال الله. أليس الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فحدث الاستواء بعد خلق السماوات والأرض؟ أوليس الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، فحصل النزول بعد مضي ثلثي الليل؟ ومع ذلك فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا. ثم إن الإنسان بنفسه يجد أن أفعالا منه تتجدد مع سبقه عليها، أليس كذلك؟ الإنسان مثلا فعله اليوم ليس فعله بالأمس، وهو سابق على أفعاله، فتقوم به الأفعال الاختيارية الحدوثية مع سبقه عليها. فإذا جاز هذا في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، لأنه كمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وقوته. وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة كما في فرعون وغيره من الملأ، ومع ذلك فإن الله قاهرهم يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته. من فوائد الآية الكريمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من العتو، فإنهم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهم، يستكبرون عنها ويرون أنهم أكبر قدرا من أن يقولوها أو أن يصدقوا من قال بها، لأنه سبق أن قلنا يستكبرون عن إيش؟ عن القائل والمقول عنه، يعني عن الخبر والمخبر به. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة، لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الذم، وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الذم وقام بما يجب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله، ولا يستكبر. ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ أن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.